بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب حجاب المرأة. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. وفي سنن أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. وفي رواية: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت: لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمرا. قال الألباني: ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي
داود حديث حسن.
وفي سنن أبي داود عن ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هذا مرسل، ابن دريك لم يدرك عائشة.
وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه علم أخرى، فيه ضعف في إرسال حيث الصناعة يعني. ثم هو أيضا متنه منكر، ذلك أن أسماء أكبر من عائشة ببضعة عشر سنة، وقد هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، ولا يصح أن يقال لها إذا بلغت المرأة المحيض كأنها، هذا غلط، حديث غلط، هذا ما يصح.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما لستما تبصرانه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر، فقال: ليتين. قال أبو داود: معنى قوله لية لا ليتين يقول: لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقا أو طاقين. وفي سنن أبي داود عن دحية بن خليفة الكلبي قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطية فأعطاني منها قبطية، فقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. باب ذيول النساء. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قالت: ارخي شبرا. قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه. وفي رواية للنسائي والدارمي قالت: إذا تبدو أقدامهن. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذرعا. ولفظ ابن ماجه: رخص لهن في الذيل ذراعا فكن يأتينا فنذرع لهن بالقصب ذراعا. قال الألباني: صحيح دون جملة القصب. وفي الترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شراء. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. وفي الترمذي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة: ذيلك ذراع. وفي رواية عنه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا. فقالت عائشة: إذا تخرج سوقهن. قال: فذراع. قال في الزوائد في إسناده أبو المهزم وهو متفق على تضعيفه. الكتاب الثالث: الطب والرؤيا. الفصل الأول: المرضى. باب الصحة نعمة من الله تعالى. وفي سنن ابن ماجه عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس. فقال: أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، فقال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المريض إذا برع وصح كالبردة تقع من السماء في صبائها ولونها. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة
يشير إلى تطهيره من الذنوب.
وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به، فقال: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار. وزاد ابن ماجه في الآخرة. وفي سنن أبي داود عن إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده: وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. زاد ابن نفيل: ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. وفي سنن أبي داود عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه. كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وفي سنن أبي داود عن عامر الرامي أخي الخضر قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام، فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة لما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عاقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم عنا فلست منا. فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيظة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فلففتهن بكساء فهن أولاء معي. قال ضعهن عنك فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخا؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعبادي من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن حيث أخذتهن وأمهن معهن. فرجع بهن. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب يكتب للمريض ما كان يأكل.
إسناد الحديث.
باب يكتب للمريض ما كان يعمل. وفي الدارمي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه، فقال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما كان محبوسا في وثاقي. باب ثواب من ذهب بصره. وفي الترمذي والدارمي عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. قال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال حدثني عمي عن عامر الرام أخي الخضر. قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال.
نفس الإسناد الأول مو بهذا الكلام مر في الحديث الذي قبله.
لا هذا هو
قال
إني لبلاد إذ رفعت لنا رايات الوالي
ونصر وكل حال فيه مجهول هذا ضعيف. لما قصة مشهورة ينظر إليها في السيرة.
باب عيادة المريض والدعاء له. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عليه قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح،
وكان له خريف في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. وكان له خريف في الجنة، وهو مرفوع عند أبي داود في رواية، وعند الترمذي وابن ماجه، وفي رواية الترمذي أوله، وهو رواية عند أبي داود عن ثوير عن أبيه قال: أخذ علي بيدي قال: فانطلق بنا إلى الحسن نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى، فقال علي رضي الله عنه: أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ فقال: لا، بل عائدا. فقال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث، وعند ابن ماجه: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. الحديث. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. زاد الترمذي: من عاد مريضا أو زارا خله في الله. وفي سنن أبي داود عن زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. وفي سنن أبي داود عن ابن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال: اللهم اذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قال الألباني: ضعيف، وصححه شيخنا دون قوله: من توضأ فأحسن الوضوء. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 3. قال في الزوائد في إسناده مسلمة بن علي منكر الحديث. وقال الألباني: موضوع. وفي سنن الترمذي عن أبي سعيد وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب بنفسه. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي خبز بر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال: أتشتهي شيئا؟ أتشتهي كعكا؟ قال: نعم. فطلبوا له. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة. قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. وقال الألباني: ضعيف جدا. باب كراهة تمني الموت. وفي الترمذي عن علي قال: كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال فأعاد عليه قال فضربه برجله فقال اللهم عافي أو اشفه شعبة الشاك فما اشتكيت وجعي بعد. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني ضعيف. الفصل الثاني الطب والرقى والسحر. باب لكل داء دواء. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب منها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى. فقال تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. ولفظ ابن ماجه قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم علينا حرج في كذا علينا حرج في كذا فقال لهم عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج. فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح أن ألا نتداوى؟ قال تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وفي سنن أبي داود عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب التداوي بالعسل. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لاقى العسل 3 غدوات كل شهر لم يصب عظيم من البلاء. قال في الزوائد إسناده لين ومع ذلك فهو منقطع. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل فقسم بيننا لعقة لعقة فأخذت لعقتي ثم قلت يا رسول الله أزداد أخرى؟ قال نعم. قال في الزوائد إسناده مختلف فيه. وقال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن. قال في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات. وقال الألباني ضعيف والصحيح موقوف وصححه شيخنا. باب التداوي بالحجامة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. وفي سنن ابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل. وعند أبي داود احتجم 3 وعند الترمذي وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. وفي سنن أبي داود وابن ماجه
هذا يعني أمر ظاهر وقد يعني أخبر كثير من الناس أن الحجامة المقصود منها إخراج ما لا يحتاج إليه الجسم من الدم الجسم له فضلات، ومن هذه الفضلات فضلات الدماء. كثير مما يسمى بالجلطات، أمراض الدم، سببها فرط الحجامة. الحجامة يعني مهب، ليست فقط من مسألة علاج، لا، هو أمر ينبغي أن يتخذه الإنسان دوريا، كل وقت معين، ما عاد على حسب حاله، ويخرج الدم الذي فيه. والدم خلال أيام أصلا يتعوض الدم، لكن يخرجه من مواضع، من مواضع يحتاج إلى أن يخرجه منها. إحدى عين هي تحت الأذنين، تحت في جانب الرقبة من جهة الرأس. الكاهل هو تحت الرقبة. كثير من الناس كانوا يعانون من أمور، لما أنهم احتجموا وداوموا على الحجامة ذهب ما كانوا يعانون منه. لا، مو كل سنة، إنشاء كل 3 أشهر 6 أشهر. نعم، يحتجم، يخرجها الدم الذي يعني ما يحتاج إليه الجسم. أما الدم سبحان الله إذا صار فيه شيء زائد قد يعني يجمع في بعض المواضع ويعيق مجريان الدم. في بعض البلاد يعني المتقدمة علميا، الصين، روسيا وغيرهم، الحجامة عندهم دورية، ما يعني ما هي الحجامة عندهم فقط استشفاء، دورية يحتجم يخرجون الدماء. والعرب كانوا كذلك، هذا مما جاء القرآن وجاء في السنة يعني التأكيد عليه. النبي يقول ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قد أوصي أمتك بالحجامة.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جذع فانفكت قدمه. قال وكيع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وثأ. ولفظ أبي داود احتجم على وركه من وثأ كان به. وفي سنن ابن ماجه عن نافع عن ابن عمر قال يا نافع قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الذيق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. قال في الزوائد في سند الرواية الثانية عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون مجهول. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. وفي الترمذي عن ابن مسعود قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروا أن أمر أمتك بالحجامة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم. ولا رجعا في رجليه إلا قال اخضبهما. ولفظ الترمذي وابن ماجه ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. وفي الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وفي الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو البصر. قال الألباني
هذا ظاهر يعني اللي متعود الحجامة وتأخر عنها قليلا يتأثر، فإذا احتجم طوي بصره وصحت أذانه وجيوبه الأنفية، لأن كثير من الأمور متعلقة بالدم، إذا أزاله ذهبه تعافى.
قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن علي قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكائل. قال في الزوائد في إسناده أصبغ وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21 ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. قال في الزوائد ضعيف الإسناد صحيح المتن وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن بنت أبي بكرة أن أبا كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن عكرمة قال كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله وواحد يحجمه ويحجم أهله. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب التداوي بالكي.
سنة لا شك جامعة من السنة عريب أنها سنة.
باب التداوي بالكي. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عمران بن حصين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه. وفي الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي سنن الترمذي وابن ماجه
الكي من الأمور التي تضعف التوكل، لهذا قال النبي صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بحساب وعقاب، قال لا يسترخون ولا يسوون ولا يتطيرون. التوكل الكي أولا هو علاج بالنار، ثم هو يعني إنما يجوز وليس محرما، لكنه ينقص درجة الإنسان درجته ليس بحرام. قد كوى النبي بنفسه سعد بن معاذ وقد جاء في حديث آخر صحيح قال إن ذكر أمور التي فيها الشفاء قال ولذعة بنار وأنهى أمتي عن الكي أنهى أمتي عن الكي. الكي كما يقال آخر العلاج، آخر العلاج الكي. هناك بعض الأدواء ما ينفع فيها سبحان الله إلا الكي، فإذا اضطر الإنسان إليه لا بأس.
وفي الترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وفي سنن ابن ماجه عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري: سمعه عمي يحيى وما أدركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس أن سعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه أنه أخذ وجع في حلقه يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا. فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود يقولون فلا دفع عن صاحبه، وما أملك له ولا لنفسي شيئا. قال الألباني: حسن دون ميتة سوء. لكن يصح الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم تواه فمات.
هو من؟
سعد بن زرارة.
سعد بن زرارة وسعد بن معاذ.
مكتوب عندنا سعد في الحديث اللي قبله أسعد.
يمكن تواهما جميعا. سعد معاذ في الصحيح تواه النبي ومات بعد ذلك، مو من الكي، لا جرحه يعني كما يقال عنه التهب عليه وصار يعني يخرج من يعني تخرج منه الدماء، لكن ما هو بس السبب هو الكي، تواه النبي وبعد ذلك مات.
باب التداوي بالحبة السوداء. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة قال: الشونيز دواء من كل داء إلا السام. قال الألباني: ضعيف الإسناد مع وقفه وصح مرفوعا. باب ماء الكمات شفاء.
يعني الحبة السوداء ظاهر أنه يعني هي من آيات النبوة، لأن الطب المعاصر الحديث صدق ما أثبت أن الحبة السوداء تزيد المناعة في الجسم، وهي إذا دخلت مع علاجات أخرى أفادت بإذن الله أفادة بينة.
باب ماء الكمات شفاء العين. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمات من المن، وماءها شفاء للعين. وفي رواية للترمذي وابن ماجه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمات جدري الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمات من المن وماءها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. ولم يذكر ابن ماجه فيها وماءها شفاء للعين، ولم يذكر الدارمي الكمات. وفي سنن ابن ماجه
يعني الظاهر المقصود أنها يعني تغلى في نار ثم تصفى، هذا معنى شفاء ماءها. لا العين البصر.
وفي سنن ابن ماجه عن ابي سعيد وجابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمات من المن وماءها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة. قال في الزوائد إسناده حسن، وقال الألباني: صحيح دون العجوة، وحسنه شيخنا.
وش لفظه؟
الكمات من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجن من الجنة وهي شفاء من الجنة.
وهذا صحيح، والتجارب تدل عليه، والسنة لذلك قال: من اصطبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. غالب من السحر من الجن، هم الذين يفعلونه، يعلمونه الإنس. وكثير من القصص تذكر أن بعض الناس سحر وتداوى بالعجوة فتعافى. الذي يظهر لي والله أعلم يعني أن ثمر المدينة، وإن كانت البركة في الثمر كلها واحدة لقوله تبارك وتعالى: النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وقوله تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهذا بيت المقدس، يظهر النخل كله مبارك، لكن هذه الميزة وهي قوله: لا يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، قد تكون خاصة في ثمر المدينة، في عجوة المدينة. وفعلا يعني التجارب تدل على هذا الشيء. بعض الناس في حائل جلبوا قديم الكلام هذا، جلبوا نخلة من المدينة فزرعوها بعض القرى حائل، ثم يعني صاروا يستعملونها في التعافي من الشفاء من السحر، وكانت فعلا كان لها أثر غير باقي النخل. باقي النخل لا تؤثر مثل ما تؤثر هذه النخلة. عجوة المدينة لا ريب ولا شك أن لها ميزة خاصية ليست لبقية التمر والنخل.
وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة قال: أخذت ثلاث أكمؤ أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت. قال الألباني ضعيف الإسناد مع وقفه. باب الحمى من فيح جهنم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من كير جهنم، فنحوها عنكم بالماء البارد. وفي الترمذي عن الحسن كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. قال في الزوائد في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وفي الترمذي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم
حديث الحسن يقصد طريق الحديث الحسن، هذا حديث صحيح لكن هذا الطريق حديث حسن.
وفي الترمذي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع نهرا جاريا ليستقبل جرية الماء فيقول: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، فليغتمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام، فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس، وإن لم يبرأ في خمس فسبع، فإن لم يبرأ في سبع فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله. قال الألباني ضعيف. باب
يعني هو ضعيف المقصود بهذه الطريقة يعني، وهذا وإلا كما تقدم في كما في الصحيح في أنها تعالج بإيش؟ بالماء يعني، لا شك في هذا. والماء في وقت السحر في وقت البراد فإن تأثيرها تأثير الماء عليها أكبر. ومما يصدق هذا في القرآن قوله تبارك وتعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. الماء البارد يعني كثيرا ما يكون سبب للعافية.
باب اجتناب المجذوم. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد
يعني هذا قد يكون في سر من الأسرار التي يعلمها الإنسان. لا تديم النظر إلى المجذومين. المجذوم هذا مرض صلى الله عليه وسلم. يعني مثل هذا ونحوه ما ينبغي للإنسان أن يكرر النظر فيه. والسر فيه الله أعلم.
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضع ماءه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. قال الألباني ضعيف.
صحيح أن مجذوما أتى ليبايع النبي فقال قل له فليرجع فقد بايعناه. هذا يقول ضعيف.
باب العين حق.
ما قصد فر المجذوم. الحديث اللي معنا قرأناه الآن هذا ضعيف.
باب العين حق. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وفي سنن ابن ماجه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخباه فما لبث أن لبط به فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا قال من تتهمون به قالوا عامر بن ربيعة قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه. وفي رواية وأمره أن يكفى الإناء من خلفه. وفي سنن الترمذي عن حية بن حابس التميمي عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام والعين والعين حق. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله فإن العين حق. قال في الزوائد في إسناده أبو واقد وهو ضعيف. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال أذهب.
يعني من الأشياء التي ذكرها العلم في أن الإنسان بإذن الله يعني يتقي العين أنه إذا أعجبه شيء من ماله أو نفسه أو ولده فليقول ما شاء الله لا قوة إلا فإنها لا تضره بإذن الله العين. إذا أعجبه شيء من ماله ونفسه ولده فيقول وإذا رأى ما يعجبه من مال غيره فليبرك. يعني الصيغة التي ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك وهكذا.
باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أتى المريض فدعا له قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية. وفي سنن أبي داود عن ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه قال أحمد وهو مريض فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن
وهو حديث حسن في الصحيحين النبي كان يأخذ شيئا من التربة ويقول تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا. لا حرج تراب لهم تراب طيب يصير تراب طيب لا حرج. ومما يمكن أن يندرج تحته هذا الحديث قوله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي ليلى قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقال إن لي أخا وجعا قال ما وجع أخيك قال به لمم قال اذهب فأتني به قال فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه قال شهد الله أنه لا إله إلا هو وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق الآية وآية من المؤمنين ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به وآية من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برى ليس به بأس. وفي سنن قال في الزوائد في إسناده أبو جناب الكلبي وهو ضعيف وقال الألباني ضعيف.
يعني قد جاء عن بعض الصحابة التابعين اشتهر هذا أنهم منهم ابن مسعود أنه ليس بهذا التمام بهذا إنما ذكر الفاتحة والأربع آيات من سورة أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها والثلاث الآيات الأخيرات من سورة البقرة.
في سنن ابن ماجه عن أم جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف.
هذه الآيات التي ذكرها قبل قليل ذكرها ابن القيم في الأوراد أوراد الإنسان بالليل في الصباح والمساء وأنها بإذن الله سبب لعدم تسلط الجن والشياطين على الإنسان. ذكرها ابن القيم عن بعض السلف القيم وقال عشرون آية هي عشرون آية وذكر منها ما ذكرته آنفا وذكر من الأعراف قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وآيتين بعدها وأول عشر آيات من سورة الصافات وقوله في الرحمن يا معشر الجن والإنس وآيتين بعدها الثلاث الآيات الأخيرات من سورة الحشر. سورة الحشر هذه الآيات التي ذكرها ابن القيم في هذه 20 آية مع الآيات السابقة اللي هي الفاتحة وأول البقرة. ذكر بعضهم أيضا 3 الآيات الأخيرات من سورة المؤمنون، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 3 أو 4، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فهذه بإذن الله تنفع من الله.
وفي سنن ابن ماجه عن أم جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف وتبعته امرأة من خثعم وما صبي لها به بلاء لا يتكلم، فقالت يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بشيء من ماء، فأتي بماء فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاه فقال اسقيه منه وصبي عليه واستشفي الله له. قالت فلقيت المرأة فقلت لو وهبت لي منه، فقالت إنما هو لهذا المبتلى. قالت فلقيت المرأة من الحول فسألتها عن الغلام فقالت برئ وعقل عقلا ليس كعقول الناس. قال الألباني ضعيف. باب رقية جبريل عليه السلام. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال أتى جبريل عليه السلام النبي وهو يوعك فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي ألا أرقيك برقية جاءني بها جبريل؟ قلت بأبي وأمي بلى يا رسول الله. قال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 3 مرات. قال في الزوائد في إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف.
عاصم لا بأس، عاصم لا بأس بحديثه، ليس متروك الحديث، كان يروي عنه شعبة والسفيانان وغيرهم، فما روى مما يوافق فيه الثقات فلا ينبغي رد حديثه، وهذا الذي رواه مما يوافق فيه الثقات لا يخالفه.
باب الدعاء ووضع اليد على موضع الألم. وفي الترمذي عن محمد بن سالم عن ثابت البناني قال لي يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. باب الرقية بالمعوذات. وفي الترمذي والنسائي
في بعض الروايات أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء، أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء. الصحيح قال يقولها 7، الصحيح قال يقولها 7 مرات. وفي بعض الروايات خارج الصحيح يقولها 3، المقصود أنه يقولها وترا 3 فما فوق.
باب الرقية بالمعوذات. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. باب الرقية بفاتحة الكتاب. وفي سنن أبي داود عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء نداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرى فأعطوني 100 شاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وفي رواية فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال. باب رقية العين.
هنا بالنسبة لأخذ العوض عن الرقية الذي اختاره الشيخ الإسلام تيمية وغيره اختار الشيخ عبد العزيز بن باز عليهم رحمة الله أنه لا يجوز أخذ العوض عن الرقية إلا بشرط الشفاء. بشرط إيش؟ الشفاء. فإن لم يحصل الشفاء والعافية فإنه لا يجوز له أخذ مال في مقابل الرقية. لا لا ما ينقص. إذا سلمك الله فعل هذا وهو يعني مؤمن وعنده عقيدة اشترط فهذا حق له أحرف اشترط. لكن لا يفعل مثل ما يفعله جهال يقرب بجراكن الماء ومية الصحة والزيت ويبيع. هذا من الدجل. وإذا قرأ في ماء يقرأه لشخص معين ما بيقرأه لعموم الناس مش رب العالمين هو. يقرأه لشخص معين ما بيقرأ يقرأ يقول خذه واشربوه.
قراءة الماء
لا حرج في ذلك خير ما في شيء. قراءة الماء وقراءة في أي شيء يمكن أن يؤثر أو في دهن للدهون تقرأ فيه وتمسح به على القرآن كما قرأت وهذا كتاب أنزلناه مبارك. يعني هذا ورد فيه بعض الأحاديث التي تدل على أنه من الكسب الرديء فينبغي له إذا أخذ أجرة الحجامة أن لا يأكلها يستخدمها في شيء آخر غير الأكل والشرب. لا بأس إن شاء الله.
باب رقية العين. وفي الترمذي وابن ماجه عن أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين فأسترقي لهم؟ فقال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. باب الرقية من الحمة وغيرها. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وفي سنن ابن ماجه عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. وفي ابن ماجه عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية من الحية والعقرب. وفي سنن أبي داود عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما ألا تعلمين هذه
ألا تعلمين يعني حفصة
فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر حمة تلك الليلة. وفي سنن أبي داود عن الرباب عن سهل بن حنيف
يعني يقصد حتى لو قرصته فإنها لا تضر حتى لو خرصته العقرب أو الحية إنها لا تضر إذا قال هذه الكلمة. إذا نزل منزلا وإذا أمسى كل ليلة يقولها. ما أدري ما هو، لا أعلم ما هي رقية النور.
وفي سنن أبي داود عن الرباب عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعود. قالت: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أنس،
يعني مقصود أن غالبا ما يصيب الإنسان مما يحتاج إلى رقية هو من العين، العين أو اللدغ أو القرص. الرقية تنفع في هذه الأمور، أما الإنسان إذا يصيب بمرض بسبب من الأسباب الظاهرة المعروفة يعالج، يذهب إلى طبيب يعالج عنده. إنما هنا رقية، يعني أذكر أنا أنه انتفع بها خلق كثير بما يتعلق بوجع البطن، وهذه الرقية أن يقرأ الإنسان، يأخذ الإنسان ماء ويقرأ فيه من سورة الأعلى قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، إلى قوله: إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم يقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاثا فيه، يقرأ وينفث كما قرأ آية من آيات سورة الأعلى، يقرأ وينفث، ويقرأ الإخلاص والمعوذتين وكذا ينفث ثلاثا. هذه الرقية لها تأثير كبير جدا في التعافي من داء البطن، صار الإنسان فيه شيء في بطنه فهي مؤثرة جدا، وقد جربها كثير من الأخوان ووجدوا لها أثر.
النفث على أي شيء؟
النفث على الماء، ينفث على الماء هم ليشرب. صح، صح، صحيح. لا اي نعم صحيح، هذا صحيح. العلم يعني يقول العلم يعني الله يفتح على عبده، يعني حتى في العبادة تكون الرجل دخل قال: الله أكبر وكبير، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة. فقال: عجبت لها، تدر لها أثنى عشر ملكا أو سبعة عشر، فالإنسان قد يفتح عليه بعض الآيات، ومن ذلك الرقية. يعني أحيانا تجد عامي لكنه فيه صلاح، هو عام وهم أهل العلم لكن فيه صلاح وخير، ورقيته مؤثرة جدا. يعني وأنا أذكر أن لا أريد ذكر اسمه حتى يعني يمكنه ما يره، لكنه يرقي وهو عامي، وكان سبحان الله مصاب بفشل كلوي عافاه الله عز وجل، فيؤتى له بحالات مستعصية عند الطب. من ذلك أنه مرة أتي له بامرأة يعني فيها أشبه ما يكون بالجدري، يعني مرض حساسية لكنه شديد جدا، حتى أن أباها أبوها قاضي، أبوها أتى بها إليه يعني يقول: ما خلينا محل ما رحمة ولا طبيب ولا. قال له، قرأ عليها وقال: عطني بس جيب لي نيفيا الأزرق هذا، وقرأ فيها وقال: خلها استمسح من ثلاثة أيام. وبعد ثلاثة أيام اتصل عليها القاضي المزحمية وقال: بشرك بنتي تعافت، ذهب منها ذاك الذي يعني كان مستعصيا عليها. فهذا يكون سببه إيش؟ سببه عين ونفس، ما يمكن يعالج بخلال من خلال الأدوية والمراهم وما يمكن أن تعالج. فهذه العين والنفس بإذن الله زالت بهذه الرقية التي رقاها بها هذا الرجل الله يبارك. مو تجارب حسن يعلم الناس، لا هو يقضي الناس، لكن المقصود أن هناك آيات، وهذا أمر معروف معروف حتى ابن عباس كان يقرأ بعض آيات تنفع من أشياء ومن يعني مثل أعطيك مثلا وضع الضرس ذكروا فيه آية، وفعلا الآية هذه وهي قوله تعالى قوله بس ضع يدك على ما كان الذي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا سبحان الله العظيم على طول مثل البنج بالضرس على طول يذهب بإذن الله. وهكذا الأشياء التي قد لا تسكن في الجسم إذا قرأ عليها وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم بإذن الله تسكن. بركة كلام الله لا نهاية لها.
وفي سنن أبي داود عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا دون قوله أو دم يرقى. وفي سنن ابن ماجه عن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى فأمرها بها. قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عمرو بن حزم قال عرضت النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. قال في الزوائد قال الترمذي وهذا مرسل. وقال الألباني ضعيف الإسناد. باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك ثلاثة وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وفي الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح. وفي سنن أبي داود
يعني يحب التفاؤل عليه الصلاة والسلام، يحب الكلمة الطيبة، التفاؤل الكلمة الطيبة. هذا ما يعرف عن السلف الصالح، والأثر الذي يذكر عن عمر أثر باطل ولا يصح. عمر كان يعيب بعض الصحابة مزحا يمزح معه، قال كان لك خول في الجاهلية، قال ذاك نعم كان لي أنا. قال عمر ما يضرك، حنا كلنا أيضا نعبد الأصنام. فعمر مستحيل يعني. بعضهم الله يهديهم يلقطون بعض الآثار اللي أو يخطى بعضهم في إثباتها أو. فلم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم استخدام الجن واستعمالهم لشيء من هذا، إنما كانوا يتوكلون على الله عز وجل ويتعلقون بالله ولا يلتفتون إلى الخلق لا جن ولا إنس ولا غيره.
في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غول. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة
يعني
ولا
طيرة مقترنة بالشرك، طيرة مقترنة بالشرك. لذلك تجد المشركين دائما هذا على ألسنتهم، قالوا إنا تطيرنا بكم، يقول أهل الشرك أهل الإيمان إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا، قالوا طائركم معكم. فالطيرة دائما تكون متعلقة بالشرك والمشركين وعمل المشركين
في سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي سنن أبي داود عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكو الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. وفي سنن أبي داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سال عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه ورؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. وفي سنن أبي داود
يعني هذا ما يظهر لي أنه يعني هذا ما له علاقة يعني بتطير إنما هذا له علاقة بأسرار اللي يعلمها النبي من ربه لا يعلمها الناس في معرفة هذا هو شيء يتعلق بالوحي مو يتعلق بالله. نعم.
وفي سنن أبي داود عن أشهب قال سأسئل مالك عن قوله لا صفر، قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. وفي سنن أبي داود عن بقية قال قلت لمحمد يعني ابن راشد قوله هام، قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدبن إلا خرج من قبره هامة، قلت قوله صفر، قال سمعت أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. قال محمد وقد سمعنا من يقوله ووجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون هو يعدي فقال لا صفر. وفي سنن أبي داود عن عطاء قال يقول الناس الصفر وجع يأخذ في البطن، قلت فما الهامة؟ قال يقول الناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة. وفي الترمذي يعني ابن مسعود قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيء شيئا، قال أعرابي يا رسول الله البعير الجرب الحشفة بذنبه فتجرب الإبل كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها.
يعني يقصد النبي عليه السلام أنه ما هو بيقصد نفي العدوى، ولكن يقول لا يمكن أن يحدث شيء إلا بأمر الله، فالعدوى نفسها لا تنتقل إلا بإذن الله، لا يمكن تنتقل. هذا النبي أراد أن يبين لهم هذا ويؤكد هذه العقيدة في قلوبهم، إنه إن كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. النبي قال من الذي فيبين لهم أن الأمور كلها بيد الله، فتعلقوا بالله وسألوا الله عز وجل العافية، هذا مراده عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن أبي داود عن أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، قال الألباني وضعيف. وفي سنن أبي
داود جاء عن بعض الصحابة هذا جاء عن بعض الصحابة وهو دعاء حسن.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبت فقال أخذنا فألك من فيك، قال في سنده مجهول وسندوه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة وقال. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، فقام إليه رجل فقال يا رسول الله البعير يكون به الجرب فتجرب به الإبل، قال ذلك القدر فمن أجرب الأول. قال في الزوائد ضعيف، وقال الألباني صحيح دون قوله ذلك القدر ذلك القدر. باب الفأل والشؤم. وفي الترمذي وابن ماجه عن مخبر بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم. وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرات والفرس والدار، وهو عند الترمذي عن حكيم بن معاوية، وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة. وفي سنن
أبي داود هنا بالنسبة للتشاؤم التفاؤل الذي يظهر الله أعلم إن الأصل فيه هو ما هو في داخل الإنسان، فما في داخله ينعكس على حياته، وهذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، بيت ما له علاقة فيه. لكن لما أنه وقع في قلوبهم هذا الاعتقاد قال النبي: تفوها. إذن ما وقع أنهم في قلوب أن السبب هو البيت هذا، كيف ما له علاقة؟ هذا قدر الله عز وجل. قال النبي: دعوها فإنها ذميمة. خلاص، ما دامكم صار عندكم هالاعتقاد هذا فاتركوه وابتعدوا عنه. وهذا في الحقيقة يعني باب، يعني من أبواب العلم الحكم والأسرار التي لها تعلق بالحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي هل يظن بي عبدي ما يشاء. ولهذا موسى عليه السلام لما قال لأهله: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. شوف شو قاله: وجد على النار الهدى، وجد الهدى كله. الإنسان إذا تفاءل وأحسن الظن بربه ونطق بما هو يعني حسن، يعني يرجى أن يحصل له هذا، والعكس قد يكون صحيح.
وفي السنن أبي داود عن ثورة بن مسيك قال: قلت: يا رسول الله، أرض عندنا يقال لها أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، فإن من القرى في التلف. قال الألباني: ضعيف الإسناد. باب السحر. وفي سنن النسائي
يعني بعض الألفاظ قال: إن كان الشؤم في شيء فهو إيش؟ في ثلاث. مو المقصود أنها يعني، لا، المقصود أن الثلاث هذه إذا كانت مهي موافقة لك، واضح؟ مهي موافقة، يعني مثلا شؤم البيت أن يكون عندك جيران سوء. ليش صار شؤم بالنسبة لك؟ لأنه أمر يلازمك. وشؤم المرأة أن تكون سيئة الخلق. لماذا صارت شؤم؟ لأنها شيء يلازمك. وكذلك الدابة كانت غير هملاجة وغير يعني موافقة، فهذا معناه، لأنها الأشياء هذه تلازمك: بيتك، مركبك، وزوجك. ما هو المقصود أن هذه الأمور تبعث تأتي لك بالشؤم في كذا ولا. نقوله لا، ما هو صحيح هذا، هذا غير صحيح.
باب السحر. وفي السنن النسائي عن زيد بن أرقم قال: سحرنا وفي سنن النسائي عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجوها فجيء بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال الألباني: ضعيف. وفي الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن
ابن هذا حديث حسن عليه عمل الصحابة عامة، وبه قال عمر، وكان هذا ما يفعلونه مع السحرة، أنهم يضربون أعناقهم بالسيف. هذا الضحى. الذي ينفذ كما قال النفاذ هذه في العقدة، الذي يسحر الناس.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكل. قال: ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. قال في الزوائد: في إسناده أبو بكر العنسي وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وحسنه شيخنا. باب ما جاء في الحمية. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه وعلي ناقض ولنا دوالي معلقة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي ليأكل. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه إنك ناقه. حتى كف علي رضي الله عنه. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أصب من هذا فهو أنفع لك. وفي الترمذي عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. وفي سنن ابن ماجه عن صهيب قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادن فكل. فأخذت آكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل تمرا وبك رمد. قال: فقلت: إني أمضغ من ناحية أخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب طعام المريض. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجواني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. زاد ابن ماجه والشراب. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، وكان يقول: إنه ليرتق فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسعو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. وعند ابن ماجه: إنه ليرتق فؤاد الحزين. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبغيض النافع التلبينة، يعني الحساء. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه، ويعني يبرأ أو يموت. قال الألباني: ضعيف الإسناد. باب
التلبينة هي الشعير، الشعير يدق ويخلط إما مع الماء أو مع الحليب أو قد يضاف إليه شيء من العسل، هذا يسمى التلبينة. يأخذه يخفف من يعني يخفف بإذن الله من أثر الغم الذي قد يصاب به الإنسان، أو الهم أو الحزن. كانت عائشة كما في الصحيح تعطيها لبعض أهلها الذين يموت لهم أحد.
باب السعور. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما تداويتم به السعور واللدود والحجامة والمشي. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه، فلما فرغوا قال لدوهم، قال فلدوا كلهم غير العباس. زاد في رواية: وخير ما اكتحلتم به الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يفتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال الألباني: ضعيف إلا فقرة الاكتحال فصحيحة. وصح وحسنه شيخنا.
يعني المشي يعني بظن المصبب به المشي، لا ما هو المقصود به الله على المشي العادي. المشي هو ما يتعلق البطن، مشي البطن يعني يأخذ شيئا يسهله، هذا المقصود به.
باب دواء ذات الجنب. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورص من ذات الجنب. قال قتادة: يلده ويلده من الجانب الذي يشتكيه. وعند ابن ماجه: ورصا وقصا وزيتا يلد به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف. وفي رواية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. باب دواء عرق النساء. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء عرق النساء ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. باب ما جاء في السناء. وفي الترمذي وابن ماجه عن أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها: بما تستمشين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار حار. قالت: ثم استمشيت بالسناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السناء. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أبي ابن أم حرام وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنا والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. قال عمرو: قال ابن أبي عبلة: السنوت الشبة. وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن، وهو قول الشاعر: هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم، وهم يمنعون جارهم أن يقردا. باب. قال في الزوائد في إسناده عمرو السكسكي: قال فيه ابن حبان: روى عن إبراهيم بن أبي عبله الأوابد والطامات لا يحل الاحتجاج به، لكن قال الحكم إنه إسناد صحيح.
الحاكم.
ولكن قال الحاكم إنه إسناد صحيح.
له ورد حديث في غير من غير هذا الطريق. الظاهر من السنة والسنة المعروف عند العطارين، الظاهر من السنة أو السنة تقول كمون، يسمون الناس كمون. السنة أو السنة معروف عند العطار عطاقية.
باب النشرة. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان.
المقصود بالنشرة هنا إذا كانت بطريقة غير شرعية، طريق السحرة أو طريق هذا لا ريب أنه أمر الشيطان وهو منكر. لا تقبل صلاة في من ذهب لساحر 40 يوما وإن صدقه فهو قد كفر بما أنزل على محمد. أما النشرة التي يعني لا علاقة لها به، إنما هو أسباب قد يفعلها الإنسان يبحث عن العافية والشفاء، مثل ما قيل يأخذ 7 ورقات سدر ويدقهن ويضعهن في ماء ويغتسل ويقرأ عليهن بعض، فهذا من النشرة المباحة. على كل حال، كل نشرة يعني لا علاقة لها بالسحر ودلت التجربة على أنها تنفع فلا حرج فيها. فذكر بعض أنواع النشرة الحافظ بن حجر في فتح الباري، يمكن أحدكم يراجعه. لا، إذا كان لا يعلم ما يقول معلش.
باب الخط وعلم النجوم وزجر الطير. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال الألباني: ضعيف، وصححه شيخنا.
وهذا هو الشيخ الظاهر بعد مثبته في بعض المواضع، وهو حديث مشهور.
وفي سنن أبي داود عن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من ذلك ما يسمونه اليوم الأبراج، يسمونه إيش؟ الأبراج وبرج كذا وأنت كذا، هذا كله داخل في هذا الحديث.
وفي سنن أبي داود عن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبد، الطرق الزجر والعيافة الخط. وقال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، الطرق الزجر والعيافة الخط. وقال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق والخط يخط في الأرض.
إيه نعم، هذا كله لا ريب أنه نوع من أنواع السحر. طبعا الخط أيضا كذلك إذا مداخل في هذا، قال النبي: كان نبي من الأنبياء يخط، ومن وافق خطه خطه فذاك. يعني أمر هذا لا يمكن أن يحدث، لأن النبي إنما يخط بعلم، ما هو يخط بظن وخرص
باب التمائم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت: لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وعند ابن ماجه قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجلس إلى جانبي فمسني، فوجد مس خيط، فقال: ما هذا؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمرة، فجذبه وقطعه فرمى به، وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. قال ذاك الشيطان إذا أطعته تركك، وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك. ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
ومن الأشياء التي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه عند النوم يقرأ يجمع كفيه وينفث فيهما سورة الإخلاص المعوذتين ويمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده واستقبل من جسده عليه الصلاة والسلام. فهذه بإذن الله تكون يعني مانعة من تأثير يعني أشياء الإنسان عاد عين أو غيرها من
شيخ. بالنسبة للكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ألا يمكن أن يكون هذا في بعض الرقاة المفتونين اللي يعني يرقي بجهل ويعلق الناس بنفسه ثم يتلاعب الشيطان بالناس فيعلقهم به؟ هذا من طرق الشرك.
صحيح، هذا يحصل،
قد يعني يشفى على يده بعض الناس أو يتلاعب الشيطان فيتكلم الجني ويفتن الناس.
هذا صحيح، ما بعيد.
كثير من الناس يمتهنها، صارت مهنة له، يفتح بابه لهذا.
وإذا صار إنسان ما عنده تقوى وعنده قد يفعل أشياء ما دامها تدر عليه ما قد يفعل.
شيخ،
يعني
هل كان بعض السلف يعرف المخاطر كذا يعني؟
لا ما يعرف هذا عن السلف. إنهم يتخذون الرقية مهنة. لا،
وفي الترمذي عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة، فقلنا ألا تعلق شيئا؟ قال الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه الحلقة؟ قال هذه من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال في الزوائد إسناده حسن. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب كيف الرقى.
وفي رواية قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا مات على الشرك فإنه لا يفلح. ومما يصدق وهذا الحديث قوله تبارك وتعالى إن إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا.
باب كيف الرقى. وفي سنن أبي داود عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبح. قال ماذا؟ قال عقرب. قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله. وفي سنن أبي داود عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال الألباني ضعيف. وفي سنن الترمذي وابن ماجه.
عجيب أن هذه الرقية في نصها موجودة، موجودة عند المسيحيين بهذا النص.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل من شر كل عرق النعار، ومن شر حر النار، وفي رواية لابن ماجه من شر عرق يعار. وقال الألباني ضعيف. باب من اتخذ أنفا من ذهب. وفي السنن الثلاث عن أرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلاب.
بالنسبة لقوله النبي عليه الصلاة والسلام لا يسترقون، يعني يظهر لي والله أعلم أنه لا يذكر فيه القرآن. لو طلب الإنسان يقرأ عليه القرآن لا يدخل هذا في الحديث، إنما يدخل في الحديث قول النبي أعرض علي رقاك لا بأس في الرقى ما لم يكن فيها شرك، هذه التي تدخل في الحديث. أما لو طلب إنسان أن يقرأ عليه القرآن وهو مؤمن ويعلم أن الشفاء من الله عز وجل، يعني قال له إما لضعف فيه يكون مثلا من ضعف لا يقدر أن يقرأ أو لغير ذلك من الأسباب، وهو متعلق بالله، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يخرج لا يدخل في الحديث ويقول لا يسترقون، وذلك أن كلام الله عز وجل يستشفى به، بل عد أهل العلم من هجر القرآن هاجر الاستشفاء بالقرآن. فإذا قرأ إنسان القرآن وهذا ليست رقية وضعها هو، هذا كلام الله عز وجل الذي يظهر والله أنه لا يدخل في الحديث. لهذا ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام تيمية أنه مرة يعني وصل إلى حالة شديدة من الضعف وكأن الجن تسلطوا عليه، فقال لهم اقرأوا علي آيات السكينة. قال فقرأناها عليه فقام ما به قلبه، كأنه ما مسه شيء. إذا كان هذا مؤمن بالقرآن فإنه ينتفع بإذن الله بسماعه بالقرآن وينفعه القرآن. لا، إلا إذا كانت الرقية من غير القرآن، أما إذا كانت بالقرآن الذي يظهر لي أنه لا يدخل، لأن القرآن ليس من عمل هذا الرجل وعن كلام الله عز وجل، لكن الرقية إذا وضعها الناس فهي التي يحصل فيها التعلق، ولذلك صار من فعلها لا يدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب.
ما يدخل فيها أيضا يا شيخ بعض الناس الذين يعني تتعلق قلوبهم بالرقى حتى ولو كان من القرآن، لكن تتعلق قلوبهم
على كل حال إذا هذه أمور قلبية الله أعلم بها، لكن إن تعلق قلبه بكلام الله وعقيدته مثلا إنها الراقي عنده علم بالقرآن ويعلم الآيات في كتاب الله التي تكون سببا لكذا وكذا، إذا كان هذا فإن هذا لا يضر. ما كانوا يضر إنها كان يظن أنها الراقي هو الذي سوف يشفيها ويعافيها، فهذا لا شك أنه يضر. مش مثل ايش
لا حرج، لا حرج اذا كان على سبيل الرقيه لا
لا حرج، أن النبي قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. شيخ الإسلام تيمية نقل عنه ابن القيم رحمه الله أنه كان أحيانا بعد صلاة الفجر يقرأ الفاتحة ويكررها يكررها، والظاهر أنه ما يفعل هذا إلا لأجلها لأجل الرقية، يكررها إلى أن تطلع الشمس.
باب من اتخذ أنفا من ذهب. وفي السنن الثلاث عن أرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. باب النهي عن الدواء الخبيث. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. زاد ابن ماجه يعني السم. باب الاستشفاء بالقرآن والصلاة. وفي سنن ابن ماجه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. قال في الزوائد في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلس فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكم.
لا هذه اللغة الفارسية هذه أشكم أشكم
أشكم أشكم الدرد. قلت نعم يا رسول الله.
أوجعك بطنك يعني.
قلت نعم يا رسول الله. قال قم فصل فإن في الصلاة شفاء. وفي رواية يعني تشتكي بطنك بالفارسية. ضعفه في الزوائد، وقال الألباني ضعيف.
الذي يظهر أنه حديث حسن، ويشهد له حديث فضل قيام الليل قال وقال فيه ومطردة للداء. مطردة للداء، فلا ريب أن الصلاة من أعظم أسباب الشفاء. الصلاة من أعظم أسباب الشفاء والعافية.
باب مسؤولية الطبيب. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. وفي سنن أبي داود عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. الفصل الثالث الرؤيا. باب الرؤيا الصالحة جزء من النبوة. وفي سنن ابن ماجه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المسلم الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة. قال في الزوائد في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف. باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولفظ ابن ماجه من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي. وفي سنن ابن ماجه عن أبي جحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. وفي الترمذي والدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من رآني فإني أنا هو فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وكان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. والقسم الثاني عند الدارمي. وفي سنن ابن ماجه عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل صورتي. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال في الزوائد في إسناده جابر الجعفي وهو متهم وحسنه شيخنا. باب
يعني من رآني أي من رآه الصفة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقد رآه.
باب إذا رأى ما يكره.
يعني ما يمكن يأتيك النبي بصفته في المنام ويكون الشيطان، هذا مستحيل، لكن قد يأتي الشيطان بصفة أخرى صورة أخرى ويوهمك أنه النبي، فهذه الباطلة.
باب إذا رأى ما يكره. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو ويخبر الناس. وفي سنن ابن ماجه عن جابر
الصحيح، هذا الحديث الصحيح يقوله ما يذكر هذا من زوائد أهل السنة، هذا وكثير من الأحاديث اللي مرت معنا. صحيح، المقصود أن أصل الحديث الصحيح يعني يتغير لفظ قليلا ما يعد هذا من الزوائد.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حلم أحدكم فلا يخبر الناس بتلعب الشيطان به في المنام. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليدخل عن يساره ثلاثا وليسأل الله من خيرها وليتعوذ من شرها. قال في الزوائد في إسناده عبد الله العمري وهو ضعيف. باب المبشرات. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة
هذا الحديث أصله الصحيح.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة قال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ويقول إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. باب من كذب في حلمه. وفي سنن الترمذي والدارمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. باب في تأويل الرؤيا. وفي الترمذي والدارمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الرؤيا بالأسحار. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن أم الفضل قالت يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك. قال خيرا رأيت تلد فاطمة غلاما فترضعيه فولدت حسينا أو حسنا فأرضعته بلبن قثم. قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فبال فضربت كتفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعت ابني رحمك الله. قال في الزوائد رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها والرؤيا لأول عابر. قال في الزوائد في إسناده يزيد الرقاشي وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف، وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي قدم
أول عابر، يعني أول عابر يعبرها تعبيرا صحيحا تقع الرؤيا، خلاص يأذن الله بوقوعها، رؤيا على رواية الآخر قال لجدي طائر، إذا أولت أي تأويلا صحيحا، أولت تأويلا صحيحا وقعت.
إذا ما أولت
لا 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 القدر الماضي، لكن تأويلها هو إيذان بوقوعها.
وفي سنن ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزى المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يئن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوا الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا، ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. قال: في الزوائد رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. وفي الدارمي عن
الشيخ مثلته، الشيخ حسن الحديث وهو كذلك.
وفي سنن الدارمي عن محمد بن قيس قال: حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللبن الفطرة، والسفينة نجاة، والجمل حزن، والخضرة الجنة، والمرأة خير. وفي الدارمي عن العباس
هذا يعني هذه رموز، هذه رموزها، رمز كذا ورمز كذا، هذا الحديث.
قال: حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللبن الفطرة، والسفينة نجاة، والجمل حزن، والخضرة الجنة، والمرأة خير.
سبحان الله، هذه لو تأملتها وجدتها في كتاب الله. مش أولها قال فطرة
اللبن،
اللبن فطرة حديث معروف، صدت الفطرة. وأما ونجيناه أصحابه أصحاب السفينة، وأما الجبل قال لم تب شو اسمه لم تكونوا بالغه إلا بشق إيش الأنفس. الجمل دائم في إنسان يركبه في السفر والمعاناة إيش بعده.
والخضرة الجنة،
والخضرة الجنة كما وصف الله عز وجل. إيش بعده؟
والمرأة خير،
والمرأة خير من 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 أمر الدنيا. المرأة على حسب حالها، على حسب حال الرؤية. امرأة خير من 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 أمر الدنيا. السلطان تختلف.
وفي الدارمي عن العباس بن عبد المطلب قال: رأيت في المنام كأن شمسا أو قمرا شك أبو جعفر في الأرض ترفع إلى السماء بأشطان شداد. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك ابن أخيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وفي الدارمي
وأنا رأيت قبل وفاة الشيخ ناصر الله كأن يدا امتدت إلى نجم في السماء فخطفته.
وفي الدارمي قال أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال رأى مجاهد طاووسا في المنام كأنه في الكعبة يصلي متقنعا والنبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة فقال له يا عبد الله اكشف قناعك وأظهر قراءتك قال فكأنه عبره عن العلم فانبسط بعد ذلك في الحديث باب رؤى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدارمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما من الأيام إني رأيت في المنام أن رجلا أتاني بكيلة من تمر فأكلتها فوجدت فيها نواة فآذتني حين مضغتها ثم أعطاني كيلة أخرى فقلت إن الذي أعطيتني وجدت فيها نواة آذتني فأكلتها فقال أبو بكر نامت عينك يا رسول الله هذه السرية التي بعثت بها التي بعثت بها غنم مرتين كلتاهما وجدوا رجلا ينشد ذمتك قال عبيدة فقلت لمجاهد ما ينشد ذمتك قال يقول لا إله إلا الله وفي الترمذي عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقالت له خديجة إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريته في المنام وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك قال الترمذي فيه عثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي وقال الألباني ضعيف باب إذا عبرت الرؤيا وقعت وفي سنن
ما يشتمه قصدك ورقة طبعا هذا خبر المصطلح الصحابي يعني قد يعاي بها ويقال من هو الصحابي الذي
باب إذا عبرت الرؤيا وقعت وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت قال وأحسبه قال ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي
محب يعني واد قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد
زاد ابن ماجه قال والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة ولفظ الترمذي رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها فإذا تحدث بها سقطت قال وأحسبه قال ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا وله جزء من 46 جزءا من النبوة وعند الدارمي الرؤيا هي على رجل طائر ما لم يحدث بها وقعت وفي الدارمي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجها وقلما يغيب إلا تركها حاملا فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول إن زوجي خرج تاجرا فتركني حاملا فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيتي انكسرت وإني ولدت غلاما أعورا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يرجع زوجك عليك إن شاء الله تعالى صالحا وتلدين غلاما برا فكانت تراها مرتين أو ثلاثا كل ذلك تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لها ذلك فيرجع زوجها وتلد غلاما فجاءت يوما كما كانت تأتيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب وقد رأت تلك الرؤيا فقلت لها عم تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الله فقالت رؤيا كنت أراها فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها فيقول خيرا فيكون كما قال فقلت فأخبريني ما هي؟ قالت حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرضها عليه كما كنت أعرض. فوالله ما تركتها حتى أخبرتني. فقلت والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فقعدت تبكي. فقال لها ما لها يا عائشة. فأخبرته الخبر وما تأولت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ إذا عبرتم المسلم الرؤيا فاعبروها على الخير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. فمات والله زوجها ولا أراها إلا ولدت غلاما فاجرا. باب رؤية الرب تعالى في النوم. وفي الدارمي عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة. قال فيما يختصم الملأ الأعلى. فقلت أنت أعلم يا رب. قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات والأرض وتلا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وفي الدارميان بن سيرين قال من رأى ربه في المنام دخل الجنة. باب دعاء للفزع في النوم. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال الألباني حسن دون قوله وكان عبد الله إلى آخر الحديث.
صحيح شاذ هذا المقارب.
باب دعاء لأجل الأرق. وفي الترمذي عن بريدة قال شكى خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد أو أن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. قال الترمذي ليس إسناده بالقوي، وقال الألباني ضعيف.
يعني يغني عن حديث السابق اللهم إني أعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضروه.
الكتاب الرابع ما جاء في البيوت.
لا حرج. إنما التي تلازم دائما هي الثابتة والصحيحة.
الفصل الأول الاستئذان. باب الاستئذان من أجل البصر. وفي الترمذي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حتى لا يحل له أن يأتي. لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقع عينه ما غيرت عليه، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل البصر فلا إذن.
إنما جود الاستئذان من أجل البصر.
قال الألباني ضعيف. باب الاستئذان ثلاثا. وفي سنن أبي داود عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله. رد سعد ردا خفيا. قال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ذره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. رد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا قيس، يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب فأبيت. ثم قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرف. قال الألباني: ضعيف الإسناد. وفي الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي. قال الألباني: ضعيف الإسناد، منكر المتن. باب نظر الفجأة. وفي سنن أبي داود
الأظهر الله أعلم الأحاديث أن النبي كان إذا سلم وسلم ثلاثة مقصود بالاستئذان أو تكرار السلام إذا جاء عند الناس، لا، المقصود به الاستئذان.
ما يقال الشيخ أنه إذا سلم ثلاثة المقصود إذا كان في جمع قد بعضهم لا يسمع،
لا، يعني السنة العملية لا تدل على هذا، السنة العملية تدل على الاستئذان. كان إذا بيت قوم سلم ثلاثا أي استأذن ثلاثا.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. وفي الدارمي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة عليك. باب كيف يستأذن. حدثنا قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال: جاء رجل قال عثمان سعد، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب. قال عثمان: استقبل الباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. وفي سنن أبي داود والترمذي عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فدخلت ولم أسلم، فقال: ارجع فقل السلام عليكم. وذاك بعدما أسلم صفوان بن أمية. ولفظ الترمذي: ارجع فقل السلام عليك السلام عليكم أدخل. وفي سنن أبي داود عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلموا الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول
قال تعالى في الآية: فسلموا على أهلها. هذا هو المشروع.
وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام، فما الاستئذان؟ قال: يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت. قال: في الزوائد في إسناده أبو ثورة قال البخاري فيه منكر الحديث، وقال الألباني ضعيف. باب
وتدخله السلام عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال تقول السلام على عباد الله.
باب الاستئذان بدق الباب. وفي سنن أبي داود عن نافع بن عبد الحارث قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي أمسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا وساق الحديث. قال أبو داود يعني حديث أبو موسى الأشعري قال فيه فدق الباب. باب الرجل يدعى فذلك إذنه. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. الفصل الثاني بناء البيوت وفرشها وسلامتها. باب ما جاء في البناء. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا فقلت خص لنا وها نحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وفي رواية لأبي داود قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي فقال ما هذا يا عبد الله فقلت يا رسول الله شيء أصلحه. فقال الأمر أسرع من ذلك. ورواية ابن ماجه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وفي سنن أبي داود عن دكين بن سعيد المزني قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام فقال يا عمر اذهب فأعطهم فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجزته ففتح. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
وفي يعني له شاهد البخاري
شاهد
له شاهد البخاري مثلاً وكل شيء يجر فيه من آدم إلا هذا يعني البناء والتراب. قاله أحد الصحابة عمران حسين.
وفي سنن الترمذي عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي قال البناء كله وبال. قلت أرأيت ما لا بد منه؟ قال لا أجر ولا وزر. قال الألباني ضعيف الإسناد مقطوع. باب البناء لغير حاجة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال له أصحابه هذه لفلان الرجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرى قبتك. قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها. قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه. ولفظ ابن ماجه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار فقال ما هذه؟ قالوا قبة بناها فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنه فقال يرحمه الله. قال الألباني ضعيف. باب
يعني هذا يذكرني بحديث من باع عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له باع عقارا يعني إذا مثلا باع أرض أو باع بيت وما لم يشتري به أرضا أو بيتا لم يبارك له فيه. ما على السر فيها هو ما ذكر في الأحاديث السابقة.
باب آنية الذهب والفضة. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء فضة فكأنما يجدر في بطنه نار جهنم. باب الحلية بغير الذهب والفضة. وفي سنن أبي داود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا ثوبان اشتب لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. وقال الألباني: ضعيف الإسناد منكر. باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الأثاث. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن أبي هند قال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج. قال الألباني: ضعيف.
هو حديث حسن، الشيخ حسن سابقا، وهو يدل على المراكب التي حدثت بعد ذلك، مراكب التي صنعها الناس، سيارات وغير سيارات، الأشياء التي قال تبارك وتعالى في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا. أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن قوله ولبيوتهم أبوابا وسررا هذا إشارة إلى البيوت التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فطول عمر الناس بيوتهم لها أبواب وعندهم سرور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التنبيه إلى هذا الأمر، قال ولبيوتهم أبواب وسرى، ثم قال ومعارج عليها إيش؟ معارج عليها يظهرون، هذه الطائرات، معارج التي عليها يظهرون هي الطائرة، لكن فسرها بعض المفسرين أول بشيء يتناسب مع واقعهم وحياتهم، قالوا هي السلالم والدرج، لا ما هي بالسلالم والدرج. وإذا أردنا تفسير هذا القرآن بالقرآن مثلا، نتأمل قول الله تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى ثم يعرج إيش إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فهذا فيه إشارة، ويدل على ذلك إن الله قال ولولا أن يكون الناس أمة إيش واحدة على الكفر، فهذا لم يجعله الله عز وجل في القرون الأولى، ما جعله إلا في آخر الزمان، لآخر الزمان تفتح أبواب كل شيء على الناس، تفتح عليهم أبواب كل شيء، ويعظم البلاء وتعظم الفتنة. ومما يدل على أن هذا واقع في الدنيا قوله: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وقد جاء أيضا في حديث آخر عند ابن حبان وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي في آخر الزمان أقوام يركبون على سوج، وذكر أيضا نساءهم أشباه الرجال يوقفونها عند على أبواب المساجد. وش أشباه الرجال السوج؟ هل مراكب السيارة الآن؟ السيارة الآن حتى لو كانت فارغة ورأيتها إلى المرتبة التي يركب عليها السائق أو الجانب، ظننت أن كأن فيها أحد، صح ولا لا؟ فيها أشبه الرجال، هيئتها كأنها يعني كأنها إنسان. ولذلك نقول نحن ما يمكن أن يكون القرآن أو سنة النبي أغفلت شيئا مما سوف يحدث، وهو أمر يعني جلل وعظيم في آخر الزمان، مثل الطائرات الآن، هذا أمر ليس بيسير، وهو أمر يعني فلا بد من ذكره والتنبيه عليه بالقرآن وفي السنة.
لا يدل لي الشيخ قوله
إيش عليها، أنا ما أقول لا قد تدخل فيها، ما أقول لا، لكن الأولى والأعجب منها الطائرات اللي تركب فيها الآن من هنا، أول يبيلك شهرين حتى تفاصل مثلا بعض وبساعة انطاب بالمحلق تعرج عارج عليها يظهر. ومما يدل على أن الإنسان قد يصل إلى شيء من العلوم التي تبلغ قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا لأقطار السماوات فانفذوا، ما يدل على أن الإنسان قد يصل إلى شيء يعني علوم يعني ما بلغها قبل ذلك بلغها الجن، أما الجن فمعروف أنهم يصل سرعتهم عظيمة جدا.
الشيخ ما يدل أن استكهر الشياطين بيوت الشياطين وكذا، أن يعني حدوث مثل هذه الأشياء أن الناس كلما تركوا شيء من الخير ومن الوحي فتح لهم في هذه الأمور. قال فلما نسوا
هذا يجعل الإنسان أقل ما فيها فاسد إن كان فيها يعني أن الإنسان يركن للدنيا خلاص ورده يغادر هذا قال فتحنا عليهم أبواب إيش كل شيء كل شيء يعني. ويظهر لي والله أعلم من جهة أخرى أن هذا العلم طبعا علم بصناعة الطائرات وصناعة السيارات والأمور الدقيقة الآن والاتصالات يعني يظهر لي والله أعلم أنه داخل في قول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فذريته لا بد أن تعلم ما علمها الله عز وجل إياه، ومن ذلك هذه المخترعات التي يخترعها هذه كلها مما علمها الله عز وجل آدم. إذا كان كذلك فإن علم آدم لا بد أن يصل إلى ذريته أو يصل إيش إلى ذريته، لكن الله عز وجل لم يجعلها في أول الدهر إنما جعلها في آخر الدهر لأنه خلاص انتهى الأمر، ما بقي إلا يعني زمن ليس زمن يسير على قيام الساعة، وإلا في الأصل أن الإنسان كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان قال بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا يوما ثقيلا ولقد خلقنا الإنسان سورة الإنسان ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إنا خلقنا الإنسان إيش إنا أنا خلقنا خلق الإنسان لا 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 مين بنقطة مشاجرة قبل لا 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 ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إيش بعده نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، هذه سنة الله في الإنسان، نحن خلقناهم وشددنا إيش أسرهم بحيث ما يفعل إلا ما أقدره الله عز وجل عليه، هذا الأصل. آخر الزمان يفتح لهم في هذا كما هو حادث اليوم.
باب اتخاذ الأنماط والستور. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر أن رسول الله باب اتخاذ الأنماط والستور. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل قال قال فلم يدخل قال وقلما كان يدخل إلا بدأ بها فجاء علي رضي الله عنه فوجدها مهتمة فقال مالك ما لك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل. فأتاه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به. قال قل لها ترسل بي إلى بني فلان. زاد في رواية وكان سفرا موشيا. باب إطفاء النار عند النوم. وفي سنن ابن ماجه عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا فأمرنا أن نطفئ سراجنا. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. باب ما جاء في الأواني. وفي سنن ابن ماجه عن زينب بنت جحش أنه كان لها مخضب من صفر قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. باب في جلود النمور والسباع. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. ولفظ ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. وفي السنن الثلاث والدارمي عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. وفي رواية للترمذي والدارمي نهى عن جلود السباع أن تفترش. باب النوم على سطح غير محجر. وفي سنن أبي داود عن علي بن شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت
الظاهر أن العلة في النهي عن تراش جلود السباع أنه من عادات الأعاجم. أنه من عادات الأعاجم يفترشون. النبي نهى عن مشابهتهم عليه الصلاة والسلام. يعني أضف إلى ذلك أنها قد تكون مثلا قد يقال أنها نجسة ولو أنها دبغت فهذا خلاف بين أهل العلم. الذي يظهر الله أعلم أن إلا فيها أن الأعاجم هم الذين يفترشون تلك الفرش ويجلسون عليها. نعم. كل حال قد يقول هذا.
باب النوم على سطح غير محجر. وفي سنن أبي داود عن علي بن شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد بريت منه الذمة. وفي الترمذي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. باب سعة المجلس. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. وفي سنن أبي داود باب نظافة البيوت. وفي سنن الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خالد بن إلياس ويقال ابن إياس عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفه أراه. قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال نظفوا أفنيتكم. قال الألباني ضعيف لكن قوله إن الله جواد صحيح. باب من باع دارا فليشتري مثلها. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا ألا يبارك فيه. قال في الزوائد في إسناده سعيد بن حريث ضعفه البخاري وأبو داود وغيرهما. وفي سنن ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. قال في الزوائد في إسناده يوسف بن ميمون ضعفه أحمد وغيره وحسنه شيخنا. الفصل الثالث تزيين البيوت والأثاث بالصور. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وفي الترمذي عن رافع بن إسحاق قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده فقال أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. شك إسحاق لا يدري أيهما قال. وفي الترمذي والنسائي عن عبيد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجدت عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه فقال فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد عنيت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب فقال بلى ولكنه أطيب لنفسي. وفي الترمذي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك. وفي سنن ابن ماجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. مع جنب شيخ تحسين حتى بلفظة جنب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
مع الحديث الآخر الثابت الصحيح ثلاثة لا تقربهم الملائكة منهم الجنب منهم الجنوب. أما دخول البيت فهذا تاج مراجعة.
وفي سنن
تفصيل
ممتهنة مهم مثل ما يفعل الناس اليوم يقول شيء مقال يعتبر من أمور الزينة يضعون على الأرض يقول هذا ممتهن. لا ممتهنة يعني بحيث أنها قد قصت كما قال جاء في الحديث الآخر قال مر بالرأس فليقطع حتى تكون كهيئة الشجرة. هذه ممتهنة تكون كاملة الصورة موضوعة فلا.
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فراث عليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب فقال ما منعك أن تدخل؟ قال إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. باب عذاب المصورين. وفي النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي النسائي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلقه. باب اتخاذ الوسائد المزينة بالصور. وفي السنن الثلاث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. وعند الترمذي أنه كان في باب البيت تمثال الرجال. ورواية النسائي مختصرة. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت: سترت سهوة لي تعني الداخل بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه، فجعلت منه منبوذتين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما. قال في الزوائد في إسناده أسامة بن زيد متفق على تضعيفه. باب تصوير وغير ذوات الأرواح. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي، فاستأذنت أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أو نهاها. قال في الزوائد في إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف. الفصل الرابع: حكم حيوانات البيوت وحشراتها. باب النهي عن اتخاذ الكلاب والأجراس. وفي سنن أبي داود والدارمي عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. ولفظ الدارمي: العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة. وفي سنن أبي داود عن عائشة أنها دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطع جلالها. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. وفي النسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقا معهم جلجل. وفي رواية: رفقة فيها جلجل. وفي رواية أن سالما حدث بهذا الحديث حين مر بهم ركب معهم أجراس فقال: كم ترى مع هؤلاء من الجلجل. وفي سنن النسائي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. وفي سنن النسائي عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل الكلب الصغير. قال الألباني: صحيح بلفظ بقتل كلب الحائط الصغير وبترك كلب الحائط الكبير. وفي سنن أبي داود عن علي بن سهل أن ابن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا.
لما دخل قال: مزمار الشيطان في بيتك، كيف بالأمور التي قال النبي: لا يستحلن أقوام الأمة الحراء والحرير والمعاز والخمر يسبحون وقد نصفهم الله. فلا ريب أن الموسيقى إذا كانت بطريقة لا تدخل الملائكة المنزل. وش الحديث؟ وش الحديث؟ نعم، أنا أعرف أن النبي نهى عن تعليق الأجراس في أعناق الدواب عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن أبي داود عن علي بن سهل أن ابن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس، فقطع عمر ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما كل جرس شيطانا. قال الألباني ضعيف. باب قتل الحيات. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا. ما سالمناهن منذ حاربناهن. وفي سنن أبي
هذا يسميه العلماء ثوب السر. يقول هذا اللي يسميه العلماء في التوحيد والشرك يسمون خوف السر، يخشى أن يصيبه شيء من الجن أو من
لكن الشيخ ما جاء في صحيح مسلم نهي على السلسة قال إن في المدينة في جن.
لا أقول كلام مو في هذا.
إيش
كلام مو في هذا الكلام بعد أن يؤذنهن و يعني يحذر هذه إن كان جان ثلاث أيام بعد ذلك يقتلها.
لكن إذا كان ما يدري هل هذا جان أو غيره
يقتل الحية تقتل الحلي والحرم لأنها مضارة، كل ضار طبعا يقتل شرعها.
وفي سنن أبي داود عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذي الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. وفي رواية أن ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعدما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع. وفي رواية قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته. وفي سنن أبي داود عن العباس أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان يعني الحيات الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن. ولفظ الترمذي إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. قال الألباني ضعيف.
نعم ضعيف بهذه الصيغة وإلا صحيح.
وفي سنن أبي داود عن أبي يحيى أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد الخدري يعودانه قال فخرجنا من عنده فلقينا صاحبا لنا وهو يريد أن يدخل عليه فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فيقتله فإنه شيطان. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن إبراهيم عن ابن مسعود قال اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. قال المنذري هذا منقطع إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. باب قتل الوزغ. وفي سنن النسائي
لا لو أخذ الصيغة هذه التي جاءت في الحديث أحد.
باب قتل الوزغ. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز فقالت ما هذه فقالت لهذه الوزغ لأن
النبي الأصل أنهم ما يبقون معنا الأصل أنهم ما يبقون معنا الجن يعيشون بعيد البراري و...
وفي سنن النسائي وابن ماجه عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز فقالت ما هذا فقالت لهذه الوزغ لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلا ذي الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. وعند ابن ماجه أن سائبة مولاة الفاكهة ابن المغيرة دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت نقتل به هذه الأوزار. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. باب
وهو سام أيضا الوزغ سام، إذا جاء في الحديث من قتله في المرة الأولى فله 100 حسنة وهكذا.
باب الإحسان إلى الدواب والبهائم. وفي سنن أبي داود عن سهل بن الحنظلية قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم. قال الألباني ضعيف.
هذا حديث حسن المرسل، هذا يقوي. قد جاء أيضا آثار عند الترمذي لعله يذكرها الآن، وهذا ما يفعله الآن بعض الكفار حينما يجعلون الثيران تتصارع ويجعلون الدية تتصارع، هذا كله حرام.
وفي الدارمي عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي. وفي سنن الدارمي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي قال وقد صحب أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذروة كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله ولا تقصروا على حاجاتكم. باب ما نهي عن قتله. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. قال في الزوائد في إسناده إبراهيم المخزومي وهو ضعيف. باب من أحيا حسيرا. وفي سنن أبي داود عن أبان أن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عن من؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. باب ما جاء في أصوات البهائم. وفي سنن أبي داود عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
شو الإسناد هذا عليه؟ لا تسبوا الديك.
وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله
يعني يرين الشياطين يرين الشياطين. نعم.
السند.
نعم.
قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد.
طيب إسناده جيد وفعلا يوقظ الصلاة. وإذا صوت صاحب ديك خصوصا في الليل والسحر فإنه قد رأى ملكا أو قد رأيش ملكا، فلعل الملائكة توقظ الناس لكن عن طريق الديك. ها الملائكة توقظ الناس الصلاة عن طريق الديك، تراها الديك فتصيح، وهذا من إهانة الله لخلقه. نعم.
هذا ما يدل الشيخ على استحباب اتخاذ الدجاج
إلا الديك زين اتخاذه طيب.
وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله وعلي بن عمر بن حسين بن علي وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلوا الخروج بعد هدأة الرجل، فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان: في تلك الساعة. وقال: فإن لله خلقا. ثم ذكر نباح الكلاب والحمير نحوه.
يعني هدأة الرجل هذا عشية، في العشية يعني بين فحمة أول ليل يعني.
باب لا تنزل حمر على الخيل. وفي سنن أبي داود والنسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
يعني التحريم. ما فيش ما حد قال لا تدخل، بس لا يتدخل الإنسان في ذلك. لا ما يدخل.
الكتاب الخامس.
إيه. يعني هذا رفق بالحيوان، الأصل أن هذا يركبها الإنسان لحاجة مبلي، يعني يبدأ يسولفون على ظهرها الدواب.
الكتاب الخامس. الأمن. باب الأمن حاجة ضرورية.
وهذا هنا لا الإبل ما في إشكال، إبل هذا لا حرج.
باب الأمن حاجة ضرورية. وفي الترمذي وابن ماجه عن عبيد الله بن محصن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الكتاب السادس. الحاجات الأساسية المشتركة. باب
الأمن. الأمن هو يعني هو الأساس في كل ما يتعلق بأمر الدين وأمر الدنيا.
ولهذا قال إبراهيم عليه السلام ربي جعل هذا بلدا آمن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن غير أمن ما يحصل لا عبادة ولا 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 لا, لا مصالح دين ولا مصالح دنيا ما تحصل. لهذا من أعظم مقاصد الشريعة توفر الأمن في المجتمع المسلم، يكون أمن متوفرا حتى يستطيع الناس القيام بما أوجب الله عليه من العبادة والدعوة والأمر والنهي وغير ذلك من الأمور. فهذا الحديث من أصبح آمنا في سربه بمنزله عنده قوت يومه من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذر. هذه مطالب الدنيا، مطالب الدنيا هذه الأمن والعافية وقوت ذلك اليوم، مو بشرط يصير عنده ها، لكن ذو قوت ذلك اليوم بحيث أنه نعم.
الكتاب السادس الحاجات الأساسية المشتركة. باب الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد. وفي سنن أبي داود عن أبي خداش الرجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلى والماء والنار. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن الماء والكلى والنار. وفي سنن ابن
هذه تصديقها في قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم الماء. أفرأيتم النار التي تورون أنتم. فهذا هو مصداق هذا الحديث. هذا هو الكلام سلمك الله فيه. إذا منع قدر الماء منع إيه؟ قدر الماء الناس في حاجة إليه، إن كان هو ما هو مستعمل الأرض ولا هو إنما يمنع الناس هذا حرام عليه. أما إذا كان لا هو يزرع فلا حرام.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار وثمنه حرام. قال في الزوائد في إسناده عبد الله بن قراش ضعفه وقال الألباني صحيح دون وثمنه حرام وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء والملح والنار. قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار؟ قال يا حميرة ومن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود والدارمي عن بهية عن أبيها قالت استاذنا به النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. زاد الدارمي وانتهى إلى الملح والماء. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مأرب فاقطعه له، ثم إن الأقرى بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ورثت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العدي. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض من حماء ابن حمال في قطيعته في الملح، فقال قد أقلتك منه، قال على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد من ورده وأخذه. قال فرج، وهو اليوم على ذلك، من ورده وأخذه. قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا ونخلا بالجرف جرف مراد مكانه حين قاله منه. وزاد عند أبي داود والترمذي، وسأله عما يحمى من الأراك، قال ما لم تنله خفاف الإبل. وفي سنن أبي داود عن محمد بن الحسن المخزومي قال ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. قال الألباني وضعيف. انتهى الجزء الرابع، ويليه الجزء الخامس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله جميل.